فهي فرصة فرصة تأتيك يجب أن تغتنمها. الفرصة حينما تأتي لا تأتي إلا مرة، فإن لم تغتنمها تكون قد ضاعت منك. ثم بعد ذلك تتمنى أن لو عادت إليك مرة أخرى لتغتنمها. فهذه بين يديك، هذه الفرصة بين يديك، أتت إليك وأنت وجب عليك حينئذ أن تقبل على ربنا سبحانه وتعالى. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها طوال العام كله. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله أحيا ليله وأيقظ أهله وشد الإزار ليجتهد في الطاعة وليقبل على رب الأرض والسماوات. الله جل وعلا من علينا في هذا الشهر بليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. فما هو فضل هذه الليلة؟ وما سبب نزولها علينا؟ كما حكى بذلك بعض العلماء. ثم متى تكون هذه الليلة؟ وأخيرا كيف نغتنم هذه الليلة الطاعة تقربا إلى المولى جل وعلا؟ أيها الإخوة المسلمون، روى ابن كثير في تفسيره قال أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة من بني إسرائيل، وهم سيدنا أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع بن نون. قال عبد الله جل وعلا 80 عاما لم يعصوه طرفة عين، أي قضوا ليلهم ونهارهم في طاعة الله، ما عصوا الله جل وعلا أبدا طوال 80 عاما. عبد الله جل وعلا 80 عاما لم يعصوه طرفة عين. فإذا بصحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم يرون أن ذلك شيئا عظيما، وأنهم لم يستطيعوا أن يدركوا من العمل ويعملوا من الطاعات مثل ما فعل هؤلاء. فإذا بالمولى جل وعلا ينزل علينا ليلة عبادتها خير من 1000 شهر، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فعبادة اليوم، عبادة هذه الليلة، يكون أجرها عند الله جل وعلا خير من من صلى رضي الله جل وعلا أكثر من 1000 شهر. فلماذا تفكر في ليلة من ذهاب الليالي؟ لماذا تفكر في الفرصة التي تأتينا من عند ربنا جل وعلا؟ أيها الإخوة المسلمون، أخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة تكون في العشر الأواخر من رمضان، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أي في آخر 10 أيام من شهر رمضان. وقد ذهب 3 منهم، وما بقى إلا 7 أيام لنتحرى فيها هذه الليلة. ثم قال: التمثوها في المتر من العشر الأواخر من رمضان، أي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، ليلة من بين هذه الليالي تكون فيها ليلة القدر. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني شيخ كبير، أي إني رجل عجوز كبير في السن، فمرني بليلة لعل الله عز وجل يوفقني فيها ليلة القدر. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليك بالسابعة، أي بالسابعة والعشرين. والعلماء قالوا: القدر غالبا تكون ليلة 27. واستدل بقول ابن عباس رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى جعل العدد 7 يتكرر في ظروف كثيرة، فمنها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات جعلها 7، ولما خلق الأرض جعلها 7، وأمرنا حينما نسجد في الصلاة أن نسجد على 7 أعصم، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى حينما نطوف بالبيت الحرام أن نطوف 7 أشواط، وحينما نسعى بين الصفا والمروة أن نسعى كذلك 7 أشواط. كذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى من العدد من الوجود مر الإنسان بسبعة مراحل، كما قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مبين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فالعدد 7 يتكرر في أمور كثيرة، حتى في سورة الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى قال: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. في سورة الفاتحة 7 آيات تسمى في كل صلاة، أي تكرر في كل صلاة. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة القدر في قوله تعالى: سلام هي، نفس هي يعود على ليلة القدر. حينما تعد كلمات سورة القدر تجد كلمة هي هي الكلمة رقم 27. ثم إن الله سبحانه ذكر كلمتين ليلة القدر في هذه السورة 3 مرات، وحينما ترد حروفها تجد حروفها 9، فإن ردها في 3 مرات تكررت كان الناتج 27. من هنا استنتج العلماء أن غالبا ليلة القدر تكون ليلة 27، لكن هذا لا يعني أن هذا أمرا جديدا، وإنما يحاولون أن يصلوا إلى ليلة القدر. وإلا لو أراد الله عز وجل أن يبين لنا ليلة القدر لبينها، ولترك مجالا للبحث عنها أو للمحاولة مدى تكون. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلتمسها في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر، لنظل نجتهد في طاعة الله جل وعلا طوال هذه الأيام، لا أن نجتهد في ليلة واحدة ثم نترك باقي الليالي، لأن ليلة القدر لا تستقر على ليلة، فربما كل عام تتغير ليلة إلى ليلة إلى أخرى. جاءت مثلا هذا العام ليلة 21، فربما في العام القادم تكون ليلة 25، وفي الذي بعده 23، وهكذا. لذلك أمرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نجتهد في الطاعة لعلنا ندرك هذه الليلة فيغفر الله عز وجل لنا فيها. أيها الإخوة المسلمون، إذا أكرمنا ربنا عز وجل بليلة القدر فوجب علينا أن نجتهد فيها بكل ما استطعنا، ومن بين ذلك بعض الأعمال التي ينبغي لنا نفكر فيها، منها قيام الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطلب قيام الليل. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الليل حتى تنفطر قدماه، فتسأله يا رسول الله لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي ألا أشكر الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنعم بها علينا؟ فلا بد أن نكثر من شكر الله جل وعلا، ولا بد أن نكثر من قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليما بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم. بل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمر أن ذلك معه أن تتهجد من الليل، فقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن أكثرنا من قيام الليل فإن الله سبحانه وتعالى سيعطينا أجرا عظيما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة ربكم بسلام. فإن أردت أن تدخل الجنة فعليك بقيام الليل، إن أردت أن تقربك ربك جل وعلا منه فعليك أن تتقرب أنت من الله ليقربك الله عز وجل منه. إن لهذه الليلة أعمال كثيرة يجب أن نقتنيها ونؤمنها بإذن الله سبحانه بعد نفس الاستراحة والحكم. ولهذا يسأل الله عز وجل
وأن يرتاح نفسك.
وعليك بكتاب الله جل وعلا. كتاب الله فيه نبأ ما قبلنا وفيه خطر ما بعدنا، وهو الحكم الذي بيننا. هو كتاب الله، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبال قصده الله، ومن ابتغى العزة في غيره تقله الله. وهو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ منه الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلو عن ذكرة الرب. جعل الله عز وجل فيه عجائب لا تحصى ولا تعد. جعل الله عز وجل فيه من الخير ما لا يستطيع ان يحصيه الحاسون ولا ان يعده العادون. لذلك ونحن امه القران الكريم، فوجب علينا ان نقرا كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي به تطمئن القلوب. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يرغبنا في ذكر الله جل وعلا، دائما ما يرغبنا في ان نكثر من ذكر الله وشكره. ان اردت ان تذكر الله في هذه الليله فلتذكر الله في افضل الاذكار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كانت له عبد عشر مرات، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد عليه. فإن ذكرت ربك فاذكر ربك بأفضل الأذكار. كذلك أيها الإخوة المسلمون، لا تنسى أن تكثر من الدعاء، فباب إجابة المدعو خاصة في هذه الليلة. فأكثر من دعائك لله سبحانه ومن تضرعك إلى الله، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءك. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول للمصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن وفقني الله ليلة القدر، أرأيت إن عرفت ليلة القدر ما أكون فيها؟ أي بماذا أتكلم وبماذا أدعو الله عز وجل فيها؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فلتكثر من هذا الدعاء. كذلك أيها الإخوة الأحباب، لا ننسى أن نستغفر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تستغفر ربك جل وعلا بسيد الاستغفار، كما قال المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح وهو موقن بها ثم مات قبل أن يمسي غفر الله عز وجل له. وكذلك من قالها في المساء ثم أصبح غفر الله عز وجل له. فلتكثر من ذكر الله سبحانه، ولتكثر من الدعاء والمجيء إلى الله، ولتكثر من استغفارك وقراءتك للقرآن الكريم. واحذر أن تمر منك هذه الليلة، واحذر أن تفرق في هذه الليلة، لأن هذه الليلة خير كثير أنزله الله عز وجل علينا. قال المصطفى: من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. لا يحرم خير هذه الليلة إلا محروم. فاحذر أن تحرم من مغفرة الله، احذر أن يمر منك الشهر دون أن يغفر الله عز وجل لك. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: رغم أنفا رغم أنفا. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك رمضان ولم يغفر له. فكنا دائما نسأل ربنا أن يبلغنا رمضان، وها قد بلغنا ربنا جل وعلا رمضان، لينظر ربنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل عبد ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير، وجب على كل إنسان أن يخرج زكاة فطره. فهذه الزكاة أمر أمر الله عز وجل به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، أي إن أديت هذه الزكاة قبل أن يصلي العيد فهي زكاة يتقبلها الله عز وجل منك ولك لك بها أجرا عظيما. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أي نعم تأخذ عليها أجرا، لكن لم يصل أجرك إلى من أداها في الوقت الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآن اخرج صدقتك تقربا الى الله سبحانه وتعالى. هذه الصدقه اما ان تكون كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مما نحتاج به، اي من القمح او من الشعير وغيرها، وهذه تقدر بصاع، اي ان اردت ان تخرجها من القمح او الشعير او الارز فهي تقدر بصاع. قال العلماء: والصاع يعني من نصف من ولع إلى 2 كيلو نصف. فإذا خشت أرزا مثلا فتخرج عن كل ولد من أولاد سواء كان صغيرا أو كبيرا، حتى ولو كان مولودا قبل أن ينتهي شهر رمضان، لو كان ما زال مولودا. لأن بعض الناس يعتقد أن هذه الصدقة تخرج عن المسلمون فقط، لا، إنها تخرج عن الولد الذي ولد الآن قبل أن ينتهي شهر رمضان، فوجب عليك أن تخرج عنه صدقة. فكل من وجبت عليك نفقتهم وجب عليك أن تخرج عنهم هذه الصدقة. وقال بعض العلماء: يجوز أن تخرج الصدقة من المال، أي من الفلوس. قال بعض العلماء: يجوز أن تخرج صدقة الفطر من المال بشرط أن تتحقق المصلحة للفقراء، وقدر المال بما يبدأ مثلا من 7 جنيهات وكما يوسع الله عز وجل عليه، فكلما تزيد فالأجر لك عند الله سبحانه، أن تبدأ ب7 جنيه عن كل فرد من أفراد أسرتك. وإن أردت أن تزيد فالله عز وجل يراعي لمن يشاء، ومن وسع وسع الله عليه، ومن يسر على المحسن يسر الله عليه. لكن احذر أن تترك هذه الصدقة، واحذر أن تؤخرها حتى تصل إلى صلاة العيد، واعلم أنك إن لم تخرجها ستظل في ذمتك إلى أن تلقى الله عز وجل ويحاسبك عليها، لأنك فرطت في هذه الصدقة وهي حق للفقراء، كما قال ربنا جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إصراتنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم المجرمين. اللهم لا تلومنا ولا تلومنا، ولا تولنا ولا شرعنا.
وَمَا تَعَاقَبَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ.
صلى الله عليه وسلم.